أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله مصابيح الهدى لجميع الخلائق والأنام. لا زلنا على الاتحال، ولو لا نريد أن نطيل أكثر فأكثر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كل جله في الفرق بين المسخ والتناسخ أو الظواهر الأخرى التي يقرها القرآن الكريم، الفرق بين المسخ والتناسخ. كما مر التناسخ تبدل في الهوية وفي الشخص والتشخص، سواء على صعيد طبقات على صعيد كل الطبقات، بالتالي تبدل هوية. بينما في المسخ أو غير المسخ من التكامل الهوية هي هي. فيما يقابل المسخ أو التردي كما مر بنا أفرض الوراثة الاصطفائية، عندما نقول زيارة وارث لسيد الشهداء أو زيارة وارث في كل الأئمة المعصومين، هم ورثوا الأنبياء والمرسلين والأئمة السابقين، أو نقرأ هذا في زيارة أمير المؤمنين كذلك، كلها وراثة اصطفائية. ورث سليمان داود، أو يعني زكريا يرثني ويرث من آلي يعقوب واجعله ربي زكيا، وكذا وكذا. الوراثة الاصطفائية تختلف طبعا عن الوراثة المادية، تشمل المادية ولكن لا تنحصر بالمادية. في الوراثة الاصطفائية في عدة ميزات لا نريد الخوض فيها، بإمكان الأخوة مراجعة الجزء الثاني من كتاب مقامات فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الكتاب والسنة بعنوانها من الجزء الثاني الوراثة الاصطفائية. هناك عدة أمور ذكرت عند جملة من الأعلام في علوم متعددة في المعارف، ضوابط الوراثة الاصطفائية وفرقها عن الوراثة المادية. المهم، مبحث هذا معرفي مهم في نفسه بغض النظر عن مبحثنا، لا نريد الخوض فيه، لكن كعنوان الأخوة يلتفتون له. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، شوف أورثنا اصطفينا يعني وراثة اصطفائية. طبعا العامة أو المذاهب الإسلامية الأخرى يقرون بأن فاطمة سلام الله عليها ترث أباها اصطفاء، وهذا أعظم شيء، ولكن لا ترث ماديا، والحال أنه إذا صار ترث اصطفاء بطريق أولى بعد ماديا، بس هي الوراثة الصفائية هي العمدة. وإن كان نقاش الطابع الموجود عند علماء الإمامين يناقشوه في الوراثة المادية، بس لكن طريقة النقاش كما على كل اقتبسناها من بيانات أهل البيت والقرآن، بالعكس هاي الوراثة الصفائية هي تثبت المطلوب أكثر فأكثر. فإذا كانت فاطمة سلام الله عليها ترث أباها اصطفاء، هذا هو المطلوب الأعظم، المناصب الرسول ولايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترثها فاطمة، هذا هو المطلوب. فبالتالي الوراثة الاصطفائية سنخها شرائطها ليست تختلف عن الوراثة المادية. ففي الوراثة الاصطفائية مثلا يشترط فيها ما يشترط في الوراثة المادية وزيادة، لأنه لا يشترط فيها شرائط الوراثة المادية، يشترط فيها وزيادة. ومن ضمن فوارق الوراثتين الآن نقطتين مرت للفوارق في الوراثة الاصطفائية، مقامات وصلاحيات ولايات بين الوراثة المادية ما فيها إلا ولاية وقف ولاية كذا مثلا. وفي الوراثة الاصطفائية الشرائط أكثر تتضمن الوراثة المادية وأكثر بخلاف الوراثة المادية. من فوارق عديدة كثيرة، من ضمن الفوارق أيضا في الوراثة الاصطفائية والوراثة المادية، في الوراثة الاصطفائية المورث لا يفقد ما يورثه للمورث للوارث عفوا. هاي هم عجيبة. في الوراثة المادية الميت إذا مات الأموال عنده لو عند الوارث، عند الوارث. أما في الوراثة الاصطفائية المورث لا يفقد ما مورثه للمورث. هاي نمط من الوراثة الاصطفائية. قد يكون الوارث زاي عند زيادة على المورث، هم يصير مو ممتنع، لأن إذا اجتمعت عند الوراثات يصير أعلى من المورثين. لذلك في أئمة البيت حيث ورثوا كل الوراثات الصفائية عند الأنبياء فاجتمعت عندهم ما لم تجتمع عند الأنبياء. لكن عموما في الوراثة الاصطفائية المورث لا يفقد ما ورثه للمورث الوارث. هاي فارق آخر. فارق آخر بعد وهو مرتبط ببحثنا في الفرق بين الوراثة الاصطفائية والتناسخ، اللي هو هذا الفارق بعد لم يركز عليه وغفله جملة من الصوفية والعرفاء أو الفرق الباطنية فوقعوا في شبهة التناسخ. مثلا روح القدس كيف ينتقل من نبي إلى نبي، من إمام إلى إمام، كيف ينتقل؟ فهل يعني آدم تبدل إلى نوح، نوح تبدل إلى إبراهيم، إبراهيم تبدل إلى موسى؟ التناسخيون هكذا يزعمون، وإبراهيم تبدل إلى موسى، وموسى تبدل إلى عيسى، وعيسى تبدل إلى سيد الأنبياء، وسيد الأنبياء تبدل مثلا إلى سيد الأوصياء أمير المؤمنين، ولما جرى. لا، هذا التناسخيون هكذا يزعمون. أما الوراثة الصفية تقول لها آدم آدم، نوح نوح، إبراهيم إبراهيم، إنما قوة ملكوتية من قوى التي كانت مزود بها آدم انتقلت من هذا المعنى من الانتقال في الوراثة الصفية إلى مرمنا، ليس كالانتقال في الوراثة المادية، انتقلت من آدم إلى نوح من دون أن تتبدل حقيقة نوح إلى آدم. فبمعنى أن نوح بمنزلة آدم، يعني في ذيك الخواص، لا أن شخصية وهوية نوح حقيقة أعوذ بالله ظهرت وتغيرت من آدمية آدم إلى وين؟ نوحية نوح. شو التناسخين هكذا يزعمون، الحن هذا ليس هكذا. نعم لدينا حديث نبوي رواه الفريقان يصف فيه سيد الأنبياء أمير المؤمنين سيد الأوصياء، من أراد أن ينظر إلى آدم فلينظر إلى آدم، من أراد أن ينظر إلى آدم في صفوته، نوح في كذا في صبره، عيسى في عبادته، موسى في شجاعة مثلا، فننظر إلى عليا، إلى علي أمير المؤمنين. هذا ليس معنى أعوذ بالله كما يزعم التناسخيون أنه شنو أولئك تبدلوا إلى وين؟ إلى علي أمير المؤمنين. لا، ليس المراد هذا. المراد تلك القوى الملكوتية، الأرواح الملكوتية التي كانت خادمة لذوات تلك الأنبياء. إذا كيف روح ملكوتي أمري يكون خادم؟ هذا به بحث. كيف يغرز غريزة؟ غريزة سميت غريزة، غريزة مثل غرز الإبرة مثلا، في شيء غرز النبتة والبذرة في الأرض من باب مثالها. في سورة الشورى يقول الباري تعالى: وكذلك أوحينا ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روحا من أمرنا، آخر سورة الشورى. آخر سورة الشورى، نعم. هذه روحا من أمرنا، أوحينا إليك روح الوحي. وكذلك أوحينا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف، أوحينا إليك أمرا، أوحينا إليك نهيا، أوحينا إليك خبرا، أوحينا إليك علما. أوحينا قناة الإرسال. الطرد البريدي اللي يستلمه رسول الله، يستلمه يريد يتركه لو يستلمه؟ يستلمه بعد، يختزنه لو لا، أو لا يتركه مرة ثانية يختزنه. هذا الشيء من باب المثال، عبر هذا التعبير إيصال الفكرة. الطرد البريدي الذي استلمه النبي في أوحينا إليك، ما هو أوحينا؟ هاي طلبة روحا من بقي مع رسول الله، من بقي؟ بقي مع رسول. وكذلك أوحينا، مثل أرسلنا إليك روحا من أولا، بس هاي مو مثل جبرائيل يجي ويروح. هذا ماذا؟ لا، هذا يبقى يزرع، يغرز، يثبت في ذات رسول الله. شلون روح أخرى لها هوية أخرى تدخل في ذات رسول الله، تكون خادمة من الخوادم. هذا مبحث طويل وصعب وعار في بحوث المعارف، لكن إجمالا يدل على أن ذات رسول الله وعاء عظيم، أعظم من القرآن، أعظم من الروح الأمري. الروح الأمري من باب التعبير البسيط الساذج دقمة من دقم الموجودة في ذات رسول الله، أحد القوى. أمثلة أخرى لهذا الزرع الغرز سميت الغريزة. غريزة لماذا؟ غرزت في ذات الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها، أحد تفسيرات فألهمها فجورها وتقواها، يعني قوى الفجور في الإنسان موجودة وقوى الشر في الإنسان موجودة. هذه خوادم للإنسان، الإنسان شيء آخر. هذه مر عليكم روايات عديدة موجودة عند الفريقين بعد، إن مثلا جماعة من الملائكة في سبب من الأسباب امتحنهم الله بأن غرز فيهم قوى الشهوة والغضب التي امتحن بها بني الإنسان بني آدم، فضجوا إلى الله أرجعنا إلى ما كنا عليه. امتحان صعب. زين، شوف حقيقة ملائكية الملائكة لم تتبدل بغرز الله فيهم ماذا؟ قوة الغضب وماذا؟ قوة الشهوة، ثم سلبها منهم. فيهم قوة أخرى الملائكة، قوة العقل وقوة الكذا موجودة. روح الحيوانات، روح الحيوانات، الحيوانات أمر للروح، فيها قوة الغضب والغريزة وكذا كذا، قوة العقل ضعيفة فيها. إذا قويت قوة العقل فيها قد حيوان يدخل الجنة وإنسان يحرم أبدا عليه دخول الجنة. الله أكبر. في الروايات عندنا ثلاثة من الحيوانات الدنيا تدخل في الجنة، أصحاب الكهف، كلب وأصحاب الكهف، وذئب يوسف، والخروف الذي افتدي به إسماعيل. سبحان الله، روح حيوانية تدخل الجنة. الجنة احنا عندنا في الروايات الجن ما يدخلون جنة الإنس، شنو هاي؟ كيف هذه الحيوانات تدخلون جنة الإنس وإنس ما يدخلون الجنة؟ يدخلون وين؟ في النار، ويؤبد. غير المؤبد بحث آخر، المؤبد شلون؟ شوف إذن ذوات المخلوقات شيء عجيب في الخلقة، كيف تركب فيها غرائز تصعد تنزل، غرائز قد مثلا تصعد أو تنزل. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة في الخطبة الأولى أو الثانية أو الثالثة عندما يميز بين الملائكة والإنس والحيوانات، أن الإنسان معروفة عندكم هذه، الإنسان ركب فيه العقل والشهوة والغضب، بينما الحيوان كذا، بينما الملك كذا وكذا. إذا فعل الإنسان معروفة الجمل العقلية البديعة العظيمة التي الوحيانية التي بينها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. جيد، فإذا روح الإنسان أو روح المخلوق عجيبة، تركب فيها أشياء، تقبل الامتحان تصعد، ما تقبل الامتحان قد تنزل. روح ولا حيوان معين كيف يصعد وإنسان يسفل؟ أي ليش بالسي السهل؟ عندنا رواية مو إن حيوان يدخل الجنة، سامعين بالجذع الذي حن لرسول الله. الله أكبر. هذا الجذع جذع نخلة، هذا وعده رسول الله إن سكت عن أنينه سيدخله الجنة. شنو روح له؟ حن أن أبكى وأجهش القوم لها له بالبكاء. سعدنا عن فاطمة سلام الله أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء، سعادة جذع أن حن أنت فاطمة لمن؟ لرسول الله. هذا الجذع أن وحن لمن؟ أيضا لرسول الله، مع وجود رسول الله. في الروايات متواترة عند السنة عند سنة الخلافة ومتواترة عند الإمامية، حنين الجذع أصلا ملحمة ملكوتية فظيعة فظيعة مهولة. هاي الجذع يعني لو كاتب قصصي روائي يريد يألف منها فيلم، قصة رواية فيلم واقعا عظيمة وتستحق أصحاب الأقلام الفنون، تستحق أن يجمع كل رواياتها ويؤلف منها قصة روائية حقيقية تمثل حتى لكل البشر، لأن ملحمة لمعان ملكوتي عظيم في هاي ملحمة الجذع. هذا مثال يسير لفاطمة، يقولون فاطمة لماذا كان شعارها بكاء على رسول الله، كانت تجذب النفوس لإبقاء ذكري وذكرى رسول الله في النفوس. هذه فلسفة فعل فاطمة سلام الله عليها. المقصود هذا الجذع، مع أنه جذع نبات لا إله إلا الله، يقول في الروايات الفريقين أخذ يخر ويئن ويصدر حنين كصوت البعير، أجهش كل القوم له البكاء، ضج المجلس البكاء، وصعد صوت حنين الجذع فوق صوتهم، زلزال أمام رسول الله. مجلس بكاء، شنو هاي مجلس بكاء أمام رسول الله؟ سنة البكاء، مجلس معنوي في الصلاة هم يبكون. دققوا، هذا مجلس ولاء، الصلاة عظيمة إن امتزجت مع الولاء تصير عظيمة، صلاة بلا ولاء ما يصير لها طعم. شوف هاي مجلس بتواتر، حتى المتكلمين من الفريقين ذكروا هاي الملحمة الملكوتية أنين. فنزل رسول الله، شوف المنظر، هم ما ذكرنا المطلب، منظر يعني منظر محبة وولاء، شيء عظيم مفعم. نزل رسول الله فعانق، شو يعانق إنسان هذا يعانق رسول الله؟ شو تقولون؟ ماذا هذا الفعل من سيد الأنبياء، سيد المخلوقات، سيد العقلاء، ماذا هذا الفعل؟ يعانق شنو إنسان هذا؟ شو شعور؟ يقول رسول الله فيها روايات متواترة عند الفريقين: والله لو لم أعانقه لما سكت إلى يوم القيامة. شنو هاي؟ شنو هاي أرواح المخلوقات تغرز فيها شيء؟ هاي جذبة من جذبات رسول الله، هكذا صنعت فيه، وبشر قدامه قسم منهم يحاولون يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم. نريد فاطمة ما تبكي، شلون ما تبكي فاطمة؟ سيدة جذعة هكذا، فاطمة كيفية سلام الله عليها. والله لا أهدأ حتى ألاقي الله، إذا الجذع ما يهدأ فاطمة تهدأ. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح الجذع على هذا، قال: وفي المسلمين وفي الناس من لا يحن لرسول الله. في رواية الفريقين المتواترة، سبحان الله، هاي ملحمة حنين الجذع، ملحمة نستطيع أن نسميها فاطمية، ملحمة فاطمية. كل بنود منهج ومنهاج فاطمة موجود فيه، عمدا من الله امتحان للمسلمين. على كل، الحديث طويل، في الوراثة الاصطفائية لازلنا فيها ميزة عن التناسخ الباطل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.